11 ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تريد أفعالا وليس وعودا فارغة من أطراف الاتفاق النووي. وزراء الترويكا الأوروبية يناقشون اليوم مع نظيرهم الأمريكي موضوع الاتفاق النووي الإيراني. والمقاومة الإسلامية اللبنانية تبعث برسالة مرعبة لقادة الاحتلال ومستوطنيه. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن ما تريده إيران اليوم هو التطبيق العملي للاتفاق النووي، مؤكدا أنه لا جدوى من الوعود الفارغة التي يطلقها الأطراف الأخرى في الاتفاق. وأضاف سماحته خلال كلمة له بالذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد نظام الشاه المقبور أن العدو يركز على إخفاقاتنا ويثير حربا نفسية عبر إبرازها والتكتم على الإنجازات. وتطرق قائد الثورة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال أن الانتخابات في إيران فرصة كبيرة يجب أن لا نضيعها، لأنها تهيئ لتقدم البلاد وتمنع أطمع الأعداء، موضحا أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تضمن مستقبل إيران من خلال اختيار الشخصية الأصلح لإدارة البلاد. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعد تنفيذ قانون البرلمان الإيراني بتقليص مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية السلمية الإيرانية. وقال ظريف بهذه الخطوة سيتم الحد من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس تعليقها، حيث ستواصل الوكالة بعد هذا الموعد المراقبة العادية لها في إيران. ظريف أشار إلى أن إيران ما زالت في الاتفاق النووي، وبمجرد أن ترفع الولايات المتحدة الحظر ويفي الشركاء الآخرون بالتزاماتهم تجاه إيران فلا داعي لأن تقوم إيران بإجراءات تعويضية. أعلنت الخارجية الفرنسية أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يناقشون اليوم مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي. ويستقبل جان إيف لودريان في باريس نظيريه هايكو ماس ودومونيك راب الذين ينضم إليهم وزير الخارجية الأمريكي عبر الفيديو في لقاء يخصص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في غرب آسيا. وفيما يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت إلى طهران، أكد المندوب الإيراني لدى الوكالة كاظم غريب أبادي أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عملية التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل. دعت الخارجية الأمريكية إيران إلى العدول عن الخطوات المتعلقة بوكالة الطاقة الذرية، وقالت إن مسار الدبلوماسي لا يزال مطروحا مع إيران. جاء ذلك بعد أن أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل. من جهته قال متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيع إنه وفق البند السادس من قانون الإجراء الاستراتيجي المصادق عليه من قبل البرلمان الإيراني، فإن الحكومة ومنظمة الطاقة النووية في إيران ستعلقان عملية التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان صورا جوية لمواقع عسكرية إسرائيلية داخل المناطق السكنية في تواعد بالرد على تهديدات الاحتلال. جاء ذلك بعد تواعد رئيس الأركان الإسرائيلي آفيف كوخافي بتغيير وتبديل المعادلات العسكرية مع المقاومة في لبنان وتهديده باستهداف الأماكن المدنية اللبنانية بزعم وجود مواقع عسكرية لحزب الله فيها. وقد نشر حزب الله صورا لمواقع مقر قيادة جيش الاحتلال وسط الأحياء السكنية في تل أبيب، ومقرات عسكرية ومواقع رادارية وسط الأحياء السكنية. وقال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى القادة الشهداء: إن حصل عدوان وفرضتم حربا سنخوض هذه الحرب، ولكنني أقول بكل وضوح إن استهدفتم مدننا وقرانا سنستهدف مدنا وقرى لديكم. وحاول رد حزب الله على التهديد الإسرائيلي، تابعوا هذا التقرير.
بعد تواعد رئيس الأركان الإسرائيلي آفيف كوخافي بتغيير وتبديل المعادلات العسكرية مع المقاومة في لبنان وتهديده باستهداف الأماكن المدنية اللبنانية بزعم وجود مواقع عسكرية لحزب الله فيها، جاء الرد من الحزب سريعا:
وإن حصلت وإن فرضتم حربا سنخوض هذه الحرب، لكن أنا بكل وضوح وبدون لف ودوران، تضربوا مدن عنا نضرب مدن عندكم، تضرب قرى عنا نضرب مستعمرات عندكم.
وغدا تهديد السيد نصر الله، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد مواقع عسكرية إسرائيلية تقع داخل الأماكن السكنية الإسرائيلية. الموقع الأول يسمى الكيريا، وهو مقر قيادة جيش الاحتلال وسط الأحياء السكنية في تل أبيب. الثاني يطلق عليه اسم دادو، وهو مقر قيادة المنطقة الشمالية وسط الأحياء السكنية في صفد. الثالث مقر قيادة اللواء الشرقي في فرقة الجليل داخل مستوطنة كريات شمونة. الرابع مقر قيادة اللواء الغربي في فرقة الجليل داخل مستوطنة شوميرة. الخامس قاعدة بات غاليم العسكرية وسط أحياء مدينة حيفا وملاصقة لمستشفى رامبام. السادس منظومة رادارية ونقطة قيادة وسيطرة عسكرية داخل حرم كنيسة سيلامارس في حيفا. السابع مقر شركة الصناعات العسكرية الجوية ملاصق لمطار بونغوريون، وبالقرب منها مقر شركة مبات حلال لصناعة الصواريخ وسط الأحياء السكنية. الثامن نقطة قيادة وسيطرة عسكرية تقع على سطح مبنى جامعة حيفا. التاسع منظومة رادارية ونقطة قيادة وسيطرة عسكرية في برج محطة روتنبرغ الكهربائية. العاشر مقر شركة الصناعات العسكرية وسط منطقة غوشدان.
أصلا نحن عندنا مدنيين وعسكريين، بس أنتوا باعتراف مسؤولين عسكريين سابقين عندكم بيقولوا أنه الشعب الإسرائيلي هو أصلا جيش، هو جيش احتياط بيروح على المدرسة وعلى الشغل وعلى البيت 11 شهر وبيخدم بالجيش شهر.
مراقبون أكدوا أن هذه المواقع وبهذه الدقة ليس من السهولة الحصول عليها، وبالتالي مجرد تصويرها وتحديد مواقعها هو إنجاز استخباراتي أمني مهم للمقاومة وسلاح الردع فيها.
صوت البرلمان الفرنسي بالإيجاب على قانون يعزز مبادئ الجمهورية أو بما بات يعرف بقانون مكافحة الانفصالية، ويهدف إلى تنظيم تمويل الجمعيات الدينية ومراقبة صارمة على أنشطتها. قانون يعارضه نواب آخرون ويعتبرونه يستهدف المسلمين دون غيرهم. وقال النائب عن حزب فرنسا لابيجون لوك ميلنشون: هذا القانون يستهدف حرية المسلمين الذي يمثلون 6 ملايين في فرنسا وكانوا دائما حلفاء لنا. إلى ذلك منظمات إسلامية في فرنسا عبرت عن رفضها لهذا القانون واصفة إياه بالعنصرية ضد المسلمين، فيما دعت جمعيات أخرى إلى ضبط النفس وحل هذه المسائل بالحوار. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تريد أفعالا وليس وعودا فارغة من أطراف الاتفاق النووي. وزراء ترويكا الأوروبية يناقشون اليوم مع نظيرهم الأمريكي موضوع الاتفاق النووي الإيراني. والمقاومة الإسلامية اللبنانية تبعث برسالة مرعبة لقادة الاحتلال ومستوطنيه. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية والمخاوف الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والصحفي في القضايا الاستراتيجية من سوريا. عودتنا الفصائل الفلسطينية على المصداقية في اقتران القول مع الفعل، حيث إن أي تصريح لمسؤول في المقاومة يجد صداه داخل كيان الاحتلال. ومؤخرا جاءت تحركات المقاومة الفلسطينية الجهادية والتحالفية مع طهران لترعب كيان الاحتلال ولتضاعف من مخاوفه وقلقه، كما أن تأكيدات القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف أبو خالد بخصوص أن المقاومة باتت قوية وقادرة على التصدي لأي عدوان صهيوني بل والرد عليه موضع تخوف لدى تل أبيب سيما، وأنه قد أشار إلى أن قدرات المقاومة الجديدة باتت أكثر قوة وتأثيرا، ما أثار جدلا لدى زعامات كيان الاحتلال التي صبت جام غضبها في اتجاه آخر، حيث إنها إيران وكعادتها بأنها وراء تسليح المقاومة الفلسطينية، بل ولجأ بعض قادة الاحتلال إلى التهديد بشن عدوان على طهران، ما أثار سخرية المتابعين للشأن الصهيوني. إن مقولات القائد محمد ضيف وبهذا الشكل قد أوجعت العدو الصهيوني، ذلك أن الرجل نادر الحديث إعلاميا، فمنذ سنوات مطاردته من قبل العدو الصهيوني بدءا من العام 1992 وبعد توليه قيادة كتائب القسام في العام 1994 لم يظهر في وسائل الإعلام إلا مرات معدودة جدا، كما أن وجهه غير معلوم للجمهور الفلسطيني، وفي جميع إطلالاته الإعلامية لم يظهر وجهه لاعتبارات أمنية، فهو أقدم مطارد فلسطيني للعدو الإسرائيلي والمطلوب رقم واحد لأجهزة الأمن والاستخبارات الصهيونية كافة. ارتبط ظهور القائد العام أبو خالد بمحطات مفصلية في العمل المقاوم، ولعل الظهور الأول له كان في تشرين الأول أكتوبر من عام 1994 حين ارتدى الكوفية الفلسطينية وحمل البطاقة الشخصية للجند الصهيوني نخشون فاكسمان الذي أسرته إحدى مجموعات القسام في الضفة الغربية بقيادة صلاح جادالله. كان يهدف من خلال هذا الظهور إلى التمويه على مكان تواجد الخلية الآسرة، كما كان يهدف إلى إعلان مطالب المقاومة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجن العدو وعلى رأسهم الشيخ المؤسس أحمد ياسين. أما الظهور الثاني فكان في خطاب مصور لم يظهر فيه سوى خياله، وقد وجه فيه التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وجاء بمناسبة نجاح المقاومة الفلسطينية التي يمثل رأسها الأول في إرغام العدو الصهيوني على الاندحار من قطاع غزة في عام 2005، بعد أن عجز تل أبيب عن دفع الثمن الأمني لضربات المقاومة التي قادها أبو خالد وإخوانه في القسام والفصائل الفلسطينية الأخرى. خلال عدواني 2012 و2014 بثت رسائل صوتية للضيف تتوعد العدو الصهيوني بالمزيد من العمليات النوعية في مواجهة العدوان الاحتلالي على قطاع غزة، فظهر ما قاده الضيف من تطوير للأدوات والوسائل القتالية التي آلمت العدو الصهيوني، وكان أبرزها في العام 2012 حيث بث الضيف خطابه بعد أن قصفت كتائب القسام تل أبيب بأمر عسكري منه، كما بث خطابه الصوتي في العام 2014 مع صور تنفيذ عملية نحل عوز التي أشرف على تنفيذها بنفسه وتواصل مع الجنود المنفذين بشكل شخصي.
قوموا 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 يا شعب فلسطين، لا نحمي أركان الدين، لا نحرر قدس الإسلام من اليهود المحتلين. قوموا قوموا هلا هاي هلا هاي. ارموا بحجارة
نفس الشيء كونوا طير الأبابيل الحرية بدادا ارموا أراضي فلسطين ارموا بحجارة سجين كونوا طير الأبابيل الحرية بدادا ارموا أراضي فلسطين ارموا 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 بحجارة سجين هلعين هلعين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. واليوم عندما أطلق أبو خالد محمد الضيف هذه التصريحات وجدنا التخبط الإسرائيلي واضحا، حيث يدرك العدو أن يد المقاومة تستطيع الوصول إلى أي نقطة تراها مناسبة، لذلك حاول الكيان الصهيوني تصعيد الموقف مع طهران للتمويه على حقيقة مخاوفه من المقاومة. هذه التهديدات ووفقا لبعض الخبراء يمكن أن تكون كرد فعل تجاه العجز أمام النجاح الباهر للمقاومة في تكثيف قدراتها ومحاصرة العدو الصهيوني في عقر داره. ومع الأخذ بنظر الاعتبار تورط المسؤولين الصهاينة بالقضايا الداخلية من ناحية والتحديات العسكرية التي تواجههم وخاصة محاصرتهم بالصواريخ الدقيقة لمحور المقاومة من ناحية أخرى، فإنه لن يكون بوسعهم إلا إطلاق التهديدات وحسب. أما على صعيد ترجمة هذه التهديدات إلى الواقع، فإنهم يدركون أكثر من غيرهم أنهم لن يحصلوا من تأجيج الحرب ضد غزة أو إيران سوى دمارهم. وإذا كان من المفترض أن تشن الحرب على إيران، فمن المؤكد أن المتبني لنتنياهو أي أمريكا كانت قد أقدمت عليها. إن الكيان الصهيوني يعيش في صراع مع نفسه بعد أن اتضح لديه أنه مجرد كيان غاصب ولا جذور له في المنطقة، وأن دوره قد شارف على النهاية، لذلك يلوح بأوراق فاشلة ومنتهية الصلاحية. ما أهمية تصريحات قيادة المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني ولماذا يأخذها مأخذ الجد؟ ما مواصفات قائد كمحمد ضيف قائد الذراع العسكرية لحركة حماس، ولماذا يعتبر المطلوب الأول لكيان الاحتلال؟ لماذا انتقل الكيان الصهيوني من الرد على تهديدات المقاومة الفلسطينية له إلى التلويح بتهديد الجمهورية الإسلامية في إيران؟ المقاومة الفلسطينية والمخاوف الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم مني وافر التحية وتحية المقاومين والأحرار. اسمك يا بلادي نقشته وسما على صدري، وحملت راية استشهادي، أماه لا تدري في الدمعة أن زفوا لك نبأ استشهادي، كبري وهللي طول لهم ولدي نفذ وصيتي، أماه حب بلادي يسري بعروقي. رضعنا حب الوطن وحب الأرض منذ البداية، فطمنا على حب الأوطان وحب المقاومة والكفاح والنضال من أجل رفع راية الحق عالية خفاقة. إننا في محور المقاومة امتدادا من المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، وفي سوريا جبهة الصمود والتصدي، وفي العراق الحشد الشعبي، وفي إيران الثورة الإسلامية التي نعيش ذكرى انتصاراتها. نقول كل عام وأهلنا في إيران بخير، وكل المقاومين وأحرار العالم بخير، ومن نصر إلى نصر. ولا بد أن ترتفع رايات الحق فوق أسوار القدس وأرض غزة وأرض المناظرين، وتبقى شامخة شموخ الجبال وشموخ السنديان. لكم مني وافر تحياتي. حدثكم عدنان الصحناوي من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة والمخاوف الصهيونية. شكرا للأخ عدنان الصحناوي لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في لقاء أرض المقاومة، المقاومة الفلسطينية والمخاوف الصهيونية، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونبدأ من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول في مساهمتها: المقاومة الفلسطينية، المقاومة الإسلامية في فلسطين اليوم قوية وأقوى لردع العدو الصهيوني. اللهم انصر المقاومة الفلسطينية، اللهم اخزي العدو الصهيوني الغاشم واقتلهم شر قتله، اللهم هز بنيانهم وشل أركانهم. عاشت فلسطين حرة أبية، دامت فلسطين عزيزة منصورة قوية. والخزي والعار لكل من تآمر على القضية الفلسطينية من أنظمة العربية العميلة لإسرائيل. شكرا لأختنا فاطمة من العراق.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نعم، نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد من سوريا. سيد سعيد، مرة أخرى نرحب بكم. تتحدثون عن تصريحات، أهمية تصريحات قيادات المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، ويعني هذا الموقف المرعوب منه حيال هذه التصريحات. نعم
نعم، أنا فهمت السؤال على شكل كلمة. أهمية تصريحات المقاومة الفلسطينية،
نعم،
وانعكاسات
على نعم
مجمل السياسة الصهيوني. هذه التصريحات الجريئة والشجاعة من قادة المقاومة الفلسطينية،
نعم،
في الواقع الفلسطيني المسير حول كل الإجراءات التي تمارس السلطات الفلسطينية على شعبنا الفلسطيني خاصة بعدما تم الاتفاق على توحيد صفوف المقاومة، توحيد صفوف المقاومة في اجتماع الأخير،
نعم،
واجتماع التمهيدي للاجتماع الأخير في فلسطين المحتلة. فلذلك هؤلاء الشجعان يعرفون جيدا،
نعم،
الخطوات التي يقدمون عليها ويعرفون حقوقهم جيدا. لذلك العدو الصهيوني يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد. نعم
نعم. طيب
لأن الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة لم يعد قادر على الرضوخ، رضوخ الاستسلام والانبطاح وانعكاسات الانبطاح والاستسلام والتطبيع الذي تقوم به بعض الأنظمة الصهيونية.
نعم.
فقد طفح الكيل عند الشعب الفلسطيني. لذلك تصريحات القاضي قادة المقاومة الفلسطيني تؤخذ على محمل الجد.
نعم. طيب سيد سعيد، يعني ما مواصفات قائد كمحمد ضيف، قائد الذراع العسكرية لحركة حماس، لماذا يعتبر المطلوب الأول لكيان الاحتلال؟
كل المقاومين الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة هم هدف للعدو الصهيوني، ويشكل المقاوم الفلسطيني المخرج في عيون القاضي قاضي الصهاينة. لذلك هم يقرؤون الشارع الفلسطيني جيدا، العدو الصهيوني يقرأ الشارع الفلسطيني جيدا ويقرأ تفاعلات هذا الشارع ويقرأ مدى الدعم وصدق الدعم لهذا الشعب من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعرف تماما بأن الجهود المخلصة والصادقة لهذا الشعب ستؤتي نتائجها حتما.
نعم. طيب الآن نلاحظ أن الكيان الصهيوني انتقل من مرحلة الرد على تصريح تهديدات المقاومة الفلسطينية له إلى التلويح ب يعني تهديد الجمهورية الإسلامية في إيران، والرد بهذه الطريقة على يعني تهديدات المقاومة. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
هو يرضي غرور الشارع الصهيوني في أوروبا وأمريكا، ويرضي غرور الشارع الصهيوني داخل الأرض الفلسطيني المحتلة.
نعم.
بهذه التصريحات الهوائية أو الكرتونية. لذلك نرى هو يصدر مشاكله الداخلية ومعاناته لإرضاء غرور الصهاينة المحتلين، ولإرضاء غرور واستكبار سياستهم العدوانية لا أكثر ولا أقل. هم غير قادرين أبدا على تصريحاتهم. العدو الصهيوني غير قادر على جديد تصريحاته.
نعم.
أنه يعرف جيدا بأن أي محاولة الصهيوني اتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران سيزول هذا الكيان، وتكون نهاية هذا الكيان. إنهم يرونه بعيدا ونحن نراه قريبا جدا، خاصة بعدما صرح السيد الإمام القائد وبشرنا البشرى العظيمة بأننا نعيش مرحلة ما بعد الهيمنة الأمريكية في المنطقة.
طيب هل يعني بمقدور الكيان الصهيوني القيام بمغامرة عدوانية على طهران، ولماذا؟
ليس بمقدور الكيان الصهيوني القيام بأي مغامرة باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم.
لأنه يعرف جيدا إمكانية هذه الثورة العظيمة، إمكانية هذه الدولة العظيمة، إمكانية هذا الشعب العظيم في إيران. هم كما قلت وكما أسلفنا سابقا وفي حلقات سابقة بأنهم يرضون غرورهم ويرضون استكبارهم ويضللون الرأي العام العالمي في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم الإسلامي. هم مبدعون جدا في تضليل الرأي العام وفي الحرب النفسية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والصحفي في القضايا الاستراتيجية من سوريا.
شكرا لكم، وعاشت فلسطين وعاشت الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
بارك الله فيكم.
عشت يهوى أمنيات الكبرياء إنما المجد تجلى في دماء الشهداء أعزف لحن الصباح وانثري عذر الجراح في ميادين الكفاح تصنع النصر دمائي بلغي عباس أن ابن صهيون هزمنا قد حفظنا العهد قمنا وانتصرنا بالفداء طمئن القدس الرهينة لن نخونا أو نهونا بل نضحي كي نصون طهر مهد الأنبياء أعزف لحن الصباح وانثري عذر الجراح في ميادين الكفاح.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاء أرض المقاومة، المقاومة الفلسطينية والمخاوف الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي في القضايا الاستراتيجية من سوريا، كان معنا عبر الهاتف وتحدث لنا حول هذا الموضوع، أهمية تصريحات قيادة المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني و هذا الرعب والخوف الذي ضرب على قلب هؤلاء جراء هذه التصريحات، حتى وصل الأمر بهم إلى إطلاق تهديدات فارغة وتلويح بعمل بمغامرة حمقاء ضد الجمهورية الإسلامية. أحبتنا الكرام، نعود الآن إلى رسائلكم ومساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق بصوته.
السلام الله عليكم سيد العزيز والفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. حقيقة المقاومة الفلسطينية لا ننسى نهائيا دعم الجمهورية الإسلامية الحبيبة لها، لولا دعم الجمهورية الإسلامية سابقا وحاضرا لما أصبح هناك تشجيع لدعم هذه المقاومة الكريمة. هذه المقاومة الفلسطينية الحقيقية التي ما فتئت أن تحارب الاحتلال بحثت عن داعمين لها من بين أشقائهم العرب، فلم يروا أي دعم صحيح وفي محله، لم يروا منهم أي دعم جاد لقضيتهم، لم يروا منهم أي دعم يعني شامل لدعم الحل الشامل لقضيتهم أبدا. فلما ذهبوا إلى الجمهورية الإسلامية ووجدوا كل الحلول وأنواع الدعم الشامل لهذه القضية المشرفة لها وهي قضية فلسطين، قضية فلسطين لا تخص فقط فصيلا أو مذهبا معينا من مذاهب المسلمين، قضية فلسطين هي قضية الإسلام، قضية المسلمين بشكل عام، هي معيار الوحدة الإسلامية العظيمة في عالمنا هذا وفي وقتنا الحالي. تبقى فلسطين وكربلاء وقم الكريمة ومشهد المقدسة طريق واحد ومشرف، ألا وهو الطريق لتدمير الاحتلال الإسرائيلي لها، ألا وهو طريق تحرير هذه الأرض المحتلة.
شكرا للأخ سيد ياسر من العراق على هذه المساهمة. أختنا الكريمة أم علي من البحرين تقول: في الواقع محور المقاومة يثبت نفسه بمرور الأيام و أحداثها، والكيان الصهيوني جبان لا يستطيع تطوير نفسه مهما طور أسلحته، لأنه لا إيمان ولا يقين له، وتجثم على قلبه القسوة، بل هو يسخر الناس من أدوات العمالة لتمهد الأرض له على وحل من الدماء الطاهرة الزكية. وإن المقاومة الفلسطينية الآن تخطو خطوات جريئة لتسترجع ما ضاع منها من الأرض والحقوق بعد صفقة القرن، وآمنت أن المفاوضات كلام للمماطلة فقط، أما الحرب والتضحية والجهاد فهو السبيل الوحيد لإرجاع الأرض والحقوق، ولذلك هي تتقدم بخطوات ترهب العدو الصهيوني. شكرا لأختنا أم علي من البحرين وبمساهمة أختنا أم علي في هذا اللقاء. نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. روي عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه قال لجناده: إذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا مال، فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. الطاعة هي الخضوع لله عز وجل وامتثال أوامره ونواهيه، والتقوى من الوقاية، وهي صيانة النفس عما يضرها في الآخرة وقصرها على ما ينفعها في الدنيا وما ينفع في الآخرة. وقد وردت في القرآن الكريم آيات تحثنا على الطاعة، قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وهكذا تواترت أحاديث أهل البيت عليهم السلام حاثة ومرغبة على طاعة الله تبارك وتعالى ومحذرة من عصيانه. ومن جملة هذه الروايات ما قاله الإمام الحسن لجناد في آخر أيام عمره لما دخل عليه بعد أن سقي السم، فقال من جملة تقديم الموعظة له: إذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. وروي عن الصادق عليه السلام قال: اصبروا على طاعة الله وتصبروا عن معصية الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى فلست تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأتي فلست تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبط. وقال إمامنا الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيضربونه فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. فيقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله. فيقول الله عز وجل: صدقوا، أدخلوهم الجنة، وهو قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الباقر عليه السلام: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل الطاعة أهل طاعة الله عز وجل ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أهل الطاعة أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله على الصفا فقال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، إني رسول الله إليكم، وإني شفيق عليكم، وإن لي عملي ولكل رجل منكم عمله، لا تقولوا إن محمدا منا وسندخل مدخله، فلا والله ما أوليائي منكم ولا من غيركم يا بني عبد المطلب إلا المتقون، ألا فلا أعرفكم يوم القيامة تأتون تحملون الدنيا على ظهوركم ويأتي الناس يحملون الآخرة، إلا إني قد أعذرت إليكم فيما بيني وبينكم وفيما بيني وبين الله تعالى فيكم. وعن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام قال: يا جابر، أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، إلى أن قال: فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله تعالى وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر، والله ما يتقرب إلى الله إلا بالطاعة، ما معنا براء من النار، ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا أو وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. وعن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فذكرنا الأعمال فقلت أنا ما أضعف عملي، فقال: مه، استغفر الله. ثم قال: إن قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى. المهم أنه التقوى، قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى. قلت: كيف يكون كثير بلا تقوى؟ قال: نعم، مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطئ رحله، فإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه، يعني ما يبالي بالحرام، يأكل الحرام والعياذ بالله، فهذا العمل بلا تقوى. ويكون الآخر يعني من الناس ليس عنده شيء، ما عنده أموال حتى يطعم الطعام أو يتصدق، فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه. فلذلك هنا العمل القليل مع التقوى يكون مقبول وأفضل من العمل الكثير بلا تقوى، لأن من لم يتق الله كالذي يهدم بناءه، كلما يبني يهدم فلا يرتفع بناءه. أما الذي اتقى الله، يتق الله من الناس، فهذا يبني ولا يهدم بناءه فيرتفع بناءه. ومن هنا الشيء الذي تصدق به أمير المؤمنين كان خاتم، لكن الله عز وجل أنزل فيه نعم آية، ونقل عن بعض أصحاب النبي أنه تصدق بسبعين خاتم فلم ينزل فيه ولم تنزل فيه آية. ذا المدار ليس بالكثرة، إنما المدار بالعمل مع التقوى. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال الشاعر: ليس من يقطع طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل، فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. جعلنا الله وإياكم من المتقين ومن العاملين بالتقوى. فمن أراد عزا بلا عشيرة، العزة الحقيقية هي بيد الله، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، يريد هيبة بلا أن يكون هو سلطان هو حاكم، ومن أراد الغنى بلا مال فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. فالطاعة، بالطاعة يكون المرء عزيزا، وبالتقوى يكون عمله مقبولا. جعلنا الله وإياكم من العاملين بطاعته ومن المتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
أنت الرجاء وأنت ربي، من سواك يزيل كربي. أنت الرجاء وأنت ربي، من سواك يزيل كربي. ربك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. ربك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. أنت الذي أحييت قلبي، بالعفو منك وأنت حسبي. أنت الذي أحييت قلبي، بالعفو منك وأنت حسبي. ربك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. أنت الذي أحييت قلبي بالعفو منك وأنت حسبي. أنت الذي أحييت قلبي بالعفو منك وأنت حسبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم استوجبه منك يا